الرحمن الرحيم واللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا بعد ما انتهينا من مسألة المقدمات الأربعة التي ذكرها الماتن لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي، فذكر أنه الأحكام الخمسة متضادة فيما بينها، وأن الأحكام تتعلق بالمعنونات، وأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. ومن هنا لزم من ذلك أنه في كل موت ورد هناك أمر على مجمع واحد أو على معنون واحد يستحيل اجتماع الأمر والنهي. فمن هنا الماتن بنى مسألته ونتيجته في هذا الموضوع. بعد ذلك استعرض إشكالات أو وجوه في عبارات الفصول والقوانين ورد عليها. والآن الماتن من الأنف صاعدا بدأ في بيان ما يمكن أن يستدل به على جواز اجتماع الأمر والنهي. الأمر الأول الذي طرحه الماتن هو بالواقع من أدلة المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه في القوانين. هذا الدليل هو عبارة عن نقد أو عبارة عن استدلال بالوقوع، فأن نحن إذا كنا نبحث عن هل يمكن اجتماع الأمر والنهي بحث عقلي ومشاكل ذلك، ما أنت كل أدلتك العقلية سوف تسقط إذا ماذا؟ إذا أثبتنا لك أن هذا الشيء واقع. لو بتقلي ألف مرة أنه يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي، وقلت لك في أمثلة بالفقه موجودة أن اجتمع فيها الأمر والنهي، شلون تقول يستحيل؟ فباعتبار أن أقوى أدلة الإمكان الوقوع أراد صاحب القوانين أن يستدل على جواز اجتماع الأمر والنهي بواحد بأمثلة من الوقوع. لكن بعد الالتفات إلى نكتة، أن المقدمة الأولى التي تقدمت من الماتن نفسه عند الحديث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي كانت عبارة عن دعوة أن الأحكام الخمسة متضادة، فما تقدم معنا في المسألة الأولى لم يكن في محض عابر أنه فقط الحرمة والوجوب متضادين. سابقا في المسألة في المقدمة الأولى أثبتنا أن الحرمة والوجوب متضادين، والاستحباب والوجوب متضادين، والاستحباب والحرمة متضادين، والاستحباب والكراهة متضادين، والإباحة والاستحباب متضادين. الأحكام الخمسة هناك تضاد فيما بينها. فإذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي بالواقع نحن نقول بماذا؟ نحن بالواقع نقول نفس الميلاد، تعدد العنوان لا يتعدد المعنون، الأحكام تتعلق بالمعنونات، إذن يستحيل أن يكون المجمع واجبا ومحرما، يستحيل أن يكون المجمع واجبا ومكروها، يستحيل أن يكون المجمع واجبا ومباحا، ويستحيل أن يكون المجمع واجبا ومستحبا. مهكذا ما نحن في المقدمة الأولى وش أثبتنا؟ أحكام التكليفية الخمسة متضادة، والمقدمة الثانية قالت بأن الأحكام تعلقت بالمعنونات، والمقدمة الثالثة قالت بأن العنوانات لا تكشف عن تعدد العنوان، لا تكشف عن تعدد المعنون. مهكذا فإذا ليس أصلا تعال نغير العنوان البحث، شو كان اسمه؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي، فليكن امتناع اجتماع الأحكام التكليفية الخمسة. مثل هي أصلا الدليل اللي ذكرناه سابقا لم يكن دليلا أثبت خصوص امتناع الوجوب والحرمة. الدليل الذي تقدم منه هو دليل يثبت امتناع اجتماع أي حكمين، لأنه نحن اعترفنا بأن الأحكام في مرتبة الفعلية كلها متضادة. اتفقنا في أشياء هذه؟ إذا كانت هذه واضحة فلنذكر النقد. النقد ما هو؟ هناك أنتم كلكم من زمن ما أدري مين، من زمن عقد مع فقيه عند فقهاء الشيعة إلى هذا اليوم، تقولون هناك شيء اسمه عبادة مكروهة. شو يعني عبادة مكروهة؟ معنى كونها عبادة يا أما واجبة يا أما مستحبة، معنى كونها مكروهة يعني حكم الكراهة فيه، فاجتمع الوجوب والكراهة في شيء واحد. مثلا الصلاة هو عبر الماتن، مثال اللي ذكره الماتن نتركه شوية على جنب بعدين نشرحه. الصلاة في معاطن الإبل، صلاة في المزابل، الصلاة في بيوت المجوس، الصلاة في بيت النار، ما أدري المطبخ هذه الأيام يسمى بيت النار أو لا، كل حال الصلاة في بيت النار هذه بوجهة، لكن ما تسمى بيت النار. هذا بيت النار الظاهر أنه مكان إشعال النيران الأساسية، هذا ليس ما بيت النار. في روايات تنهى عن الصلاة بوجهة نار مشتعلة، وفي روايات أخرى برواية الحميري عن الإمام المهدي صلوات الله تعالى عليه يقول بأن هذا مختص بأولاد المجوس الذين قريبي العهد من الإسلام، يعني قريبي العهد بالإسلام، مو أبي أولاد الآخرين اللي هم يعني ما تفرقش عندهم النار، يعني أنت بتقدسش النار بحياتك، يعني شو مرة قدست النار أنت بحياتك ولا واحد من أجدادك؟
ما أعرف
مجدها ما أعرف. إذا بنينا على الأصل يعني أنه كلكم بمنطقة واحدة، يعني ما في تقديس للنار تلك المناطق. على كل حال فما حتشعر بشيء خاص، أنت حنين خاص للنار بالنسبة لك. يعني في رواية موجودة بالاحتجاج راويها الطبرسي بمكاتبة الحمير الطويلة جدا، في مكاتبة طويلة جدا راجعوها إذا بدكم فعلا. على جملة بغض النظر عن هذه المسألة، بس تعال نفرض ماذا الصلاة في المعاطن الإبل. الصلاة في معاطن الإبل مكروهة، ورد رواية النهي عنه. إذا ورد رواية النهي عنه فحينئذ اجتمع في الصعيد الحركة، تعال بنفس التعبير، شو كنا سابقا نقول صلاة في الأرض المغصوبة؟ كنا نقول بأن هذا المصداق الواحد، أي مصداق واحد؟ اللي هو الفعل الخارجي، اجتمع فيه وجوب وحرمة، وتعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وهذا يكون واجب ومحرم مع أنهما ضدين ويستحيل اجتماعهما. نفس الشيء نقول الآن، هذه الحركات المخصوصة في معطن الإبل، في معاطن الإبل، هذه الحركات المخصوصة في البيت النار، هذه الحركات المخصوصة في بيوت المجوس، هذه الحركات المخصوصة ما أدري وين بعدك تقول بعد، هذه الحركات المخصوصة شو بنفسها هي مأمور بها ومكروهة، يعني ومنهي عنها نهيا كراهتيا، وهذا الفعل الواحد فعل واحد غير متعدد يستحيل أن يجتمع فيه ماذا؟ وجوب وكراهة، لأن الوجوب والكراهة ماذا؟ متضاد. يلا فضل أنكر هيدا أقوى أدلة الإمكان الوقوع وقد وقع. شو الإشكال هذا اللي عندكم؟ في عبارة واضحة تعملوها قياس استثنائي، عملوها قياس استثنائي، لو استحال اجتماع الأمر والنهي لاستحال لما كان هناك عبادات مكروهة، لكن لا إشكال بأن هناك عبادات مكروهة، فلا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ تكون أدلتكم من قبيل الشبهة في مقابل البديهة. يعني أنت برهانك برهان أنا أدري أنه باطل، بس ما عارفين شلون باطل، بس أنا شاعر بأن برهانك ماذا؟ فبرهانه شو؟ باطل فعلا. والمتن أعطى مثال ألطف بعد شوي، قال لك بالنتيجة تجتمع لطيف المتن، سؤال الصلاة في دار والدك مباح ولا مش مباح؟ مباح. تعال نعبر هذا التعبير، لا تشوف هذه الحركات المخصوص في دار الوالد هي شو؟ حركات مباحة اجتمع فيها ماذا؟ الوجوب والإباحة. هذه الحركات والتصرف في دار الغير تصرف ماذا؟ مباح، ما ضروري إذنه، حتى لو نهى مفروض نهى بإذننا، مش هيك؟ ما فيه شيء اسمه، عم بمزح السفيه وإذنه. على كل حال هذه التصرف في الدار بإذنه، هذه تصرف، هذه الحركات مباحة وواجبة في آن واحد. نعطي مثال ثالث، إذا كان صلاة في المسجد، هذه الحركات في المسجد تكون من جهة المسجدية مستحبة، من جهة ماذا؟ من جهة كونك في المسجد مستحبة، من جهة أنها صلاة ماذا؟ واجبة، اجتمع الوجوب والاستحباب. هذا هو حاصل النقد الذي ذكر في كلمات المحقق القمي. بقي شيء صغير، أن الماتن عندما أراد أن يمثل العبادات المكروهة مثل بها للصلاة في مواضع التهمة، ما بعد ذا في رواية تنهى عن الصلاة في مواضع التهمة صراحة، يعني الموجود في الروايات لعله النهي عن الكون في مواضع التهمة، مو النهي عن الصلاة عن الصلاة في موضع التهمة. فرق بين المطلبين. الصلاة لا تتحد مع الكون، الصلاة تتحد مع الحركات.
واضح؟ الصلاة هي أفعال
وأقوال. من الكون؟ ليست الكون. الصلاة من الكون في مكان معين. لو افترضنا أنك تستطيع أن تتجرد عن المكان، فيك تصلي عادي. الصلاة ليست كونا، الصلاة هي عبارة عن فعل صلاتي. والمكروه بناء على كراهة الكون في مواضع التهمة هو الكون في مواضع التهمة. إذا أنت بتجيبنا روايات تنهى عن الصلاة في معاطن الإبل وكذا، أوضح. أنا عندي تحت شو كاتبين؟ اللي عم بيعطي مثال للصلاة في مواضع التهمة قال كالمعاطن والمزابل. ما فهمت أن الصلاة في المعاطن هي صلاة في مواضع التهمة؟ متهم بشو بتصير أنت؟ بمين تتهم؟ تتهم بالإبل يعني مثلا؟ فرق أنه الفرق أن المنهي عنه هو نهي عن الصلاة هناك، نهي عن نفس هذه الحركات الصلاتية منهي عنها. أنت في مواضع التهمة لم تنهى عن الصلاة في مواضع التهمة، أنت نهيت عن ماذا؟ عن الكون في مواضع التهمة. ما في كراهة للصلاة في مواضع التهمة، لا كراهة للصلاة بمواضع التهمة فعلا. بس هو مثل له هذا المثال. والمتن أيضا أعطى مثال آخر، والصيام في السفر وفي بعض الأيام. هلا في بعض الأيام عضو الصوم يوم عاشوراء، بناء على أن الإجماع قائم على صحة ماذا؟ الصوم يوم عاشوراء. بس الصيام في السفر هذا مبني على يدعى بماذا؟ بأنه لا يكره. إذا كان صوم مستحب لا يكره الصوم في السفر، أو إذا واحد نذر نذرا أن يصوم بالسفر، والأصل الصوم بالسفر هو عدم مشروعية فعلا. بس هو مثال من المثال ذكروا الماتن صيام في السفر. قال ثم أنه تدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما الأمر والنهي لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدد الجهة، لعدم اختصاصهما الوجوب الحرمة من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد، بداها تضادها بأسرها. والتالي باطل أنه ماذا؟ أنه لما وقع لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الاستحباب، يعني الكراهة والاستحباب في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر وفي عاشوراء، فإن الصيام في صلاة في الحمام صلاة واجبة، صيام في السفر أو في عاشوراء صيام مستحب، فاجتمع استحباب وكراهة. وفي عاشوراء ولو في الحضر، لأنه العاشوراء مكروه الصيام في عاشوراء مطلقا. بيقول الإمام إن كنت شامتا فلتصم. هذا يدل على أن المرتكز في ذهن المتشرع أن الصيام عبادة شكر مو عبادة والمعي وعبادة تضييق على النفس. هي واحد يسويها ماذا؟ من باب شو؟ الشكر لله تعالى. فقال الإمام إن كنت شامتا أنت ملاحظ في مرة أنت أيام استحباب الصوم متى هي الأكثر شيء مؤكدة؟ مولد النبي صلى الله عليه وآله، عيد الغدير، دحو الأرض، دائما تحس ماذا؟ هناك شيء تشكر الله تعالى عليه فعلا. يوم المبعث النبوي هي الظاهر أنه مرتكز بذهن المتشرع أنا بدري أنه الارتكاز تغير في هذه الأيام بذهن المتشرع، صار بيعتبر الصوم هو أسوأ ما يمكن أن يبتلى به الإنسان. على كل حال بيعتبروا أن هذا ضد، هو الظاهر أن الصوم كبذهن المتشرعة أو بذهن أقول متشرعة في كثير منهم هو أنه عبادة شكر لله سبحانه وتعالى. لا أشكال بأنه في صيام آخر هو من باب التضييق مثل الكفارات ومشاكل ذلك، لكن أو مثل مثلا بدل الهدي أو هذا بعض الأمور، بس أنه بلا أشكال بأنه في كثير من النصوص ظاهرة بأن الصيام هي عبادة شكرا. لذلك دائما بتشوف الروايات عندما تذكر الصيام تذكره في ضمن مناسبات سعيدة، مو مناسبات ماذا؟ فيها قتل وشهادة ومشاكل ذلك. نشوف بعض الإخوان دائما يتعمد يصوم أيام الشهادات فعلا. ده أي سبب بأس على كل حال، بس إنه يرضى لما تبقى إنه مثل أن صومت لعبادة حزن يعني، والظاهر أن الصيام هي عبادة شكر، فيك تمسك عن الطعام، لكن الصيام كصيام هو الظاهر أنه عبادة يشكر الله تعالى عليها، لا ولا أقل بلحاظ وضعها الأصلي. وتأملوا فيها أيام استحباب الصيام دائما كيف تكون، غالبا تكون هي أيام متعلقة بشيء، شو في حدث تشكر الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الأيام الأربعة ذكرناها، 19 ربيع الأول، 25 ذو القعدة، و 18 ذو الحجة، و شو بعد في 18 ذو الحجة، هو الأربعة دون دحو الأرض والمبعث، مولد النبي، 27 رجب و 27 رجب. هذه الأيام الأربعة شوفوا دائما هي أيام عبادات فعلا، أيام شكر لله تعالى. فلذلك أن الروايات نهت عن صيام عاشوراء، هذا التعبير الإمام ذكره، إن كنت شامتا فلتصم، كأنه أنه واحد عم بيشمت أنه تصوم بهذا اليوم، أنك أنك تشكر الله تعالى يوم عاشوراء بصيامك فعلا. إن كنت شامتا فلتصم فعلا، شوف هذا النهي الشديد، لأن هم عن جعلوا صيام عاشوراء كأنه مثل شو، مثل يوم نعمة عليهم حتى يجعلوه ماذا، عيد فعلا. وفي العاشوراء سوى يقول في عاشوراء كان مش الحال قريناها عادي، كنا عندكم كلكم العاشوراء،
وفي العاشوراء وفي العاشوراء،
عندك العاشوراء ولا عاشوراء؟
انا عاشوراء.
جيد جدا، احسن من هذا. وفي عاشوراء شو العاشوراء يعني ما ادري. وفي عاشوراء ولو في الحضر، واجتماع الوجوب او الاستحباب مع الاباحه او الاستحباب في مثل صلاه المسجد او الدار. شو عم تعمل انت؟ كيف تقول لي بانه لن يجتمع امر ونهي في واحد؟ هذا اكبر دليل على الاجتماع، انه دليلك ان ثبت يثبت عدم اجتماع اي حكم من الاحكام التكليفيه الخمسه مع بعضها البعض، مع انه واقع خارجان. والجواب ماتن عندما اراد ان يجيب عن هذا الاشكال اجاب بجوابين، جواب نسميه بالجواب الإجمالي، والجواب هو الثاني، والجواب ماذا؟ التفصيلي. الجواب الإجمالي هو عبارة عن معالجة للمسألة بشكل عام من دون خوض بالتفاصيل، من دون خوض بالتأويل والتفسير والتوضيح. جواب التفصيلي هو لا، نقسم أقسام الأمر والنهي إلى أقسام ثلاثة، ونخوض بتفصيل كل واحد من هذه الثلاثة فعلا. بالنسبة للجواب الإجمالي في هذه المسألة فعلا في المقام، ذكر الماتن مسألتين أو نكتتين عندما أراد أن يستعرض الجواب الإجمالي. قال له: أنت بماذا تستدل؟ تستدل على إمكاني أو على إمكان اجتماع الأمر والنهي بالوقوع. وقوع أين؟ بظاهر الشريعة، فإن ظاهر الشريعة تنادي بأن هناك عبادات مكروهة، صح ولا لا؟ فأنت قلت بأن ظاهر الشريعة تنادي بوجود عبادات مكروهة، والوقوع أقوى أدلة الإمكان. أقول لك هذا الذي قلت به أنه ظاهر الشريعة يبقى شو؟ ظاهر الشريعة، ولا يكون أمرا ماذا؟ قطعيا. وعندي قضية عقلية معروفة جدا دائما نقولها لكم، ما صدقني أنت، إذا تعارض العقل مع النقل القطعي فضلا عن ظاهر النقل، يقدم مين؟ العقل على النقل. تكتب الحكايات الأخباريين هوليك. إيه. إيه لندن شيء آخر. إيه في واحد شيء آخر. أصلاً ذاك أصول وهذا أصول آخر. فإذا يتعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل. لماذا؟ إذا عندهم نكاتهم. إذا أحد التعبيرات لأن العقل أصل النقل، وإذا بطل العقل بطل ماذا؟ بطل النقل. فكيف؟ يعني أنت ثبتت النقل عن طريق ماذا؟ عن طريق الدليل العقلي. يعني أنت ثبتت النقل عن طريق المعجزة والنبوة والألوهية وما شاكل ذلك، هذه كلها أثبتها عن طريق الدليل العقلي. فإذا أردت أن ترد الدليل العقلي دليل النقلي، فأنت أثبتت كأنك رديت، كأن المعلول نفى علته، يعني كأن المعلول نفى علته فعلا. طبعا مغالطة بساق الحال. فإذا العقل أصل النقل، وحينئذ كلما تعارض، بدناش نكون كتير متشددين، ما مضطرين على التشدد نحن في المقام، يعني منا مضطرين نتشدد بحيث أنه نبين هالقد جماعة قاسين بالحكي، نقول إذا تعارض عقل قطعي مع نقل قطعي قدمنا العقل القطعي على النقل القطعي، بالنتيجة ما عندنا نقل قطعي، عندنا ماذا؟ ظاهر النقل. بلا هالتشدد يعني، هدي بالك إسا منا مضطرين على العبارة هنا، بعدين نتشدد في مكان آخر. لكن هنا ماذا نقول؟ لا إشكال بأن ظاهر النقل تعارض مع مين؟ مع العقل القطعي، يقدم العقل القطعي على النقل الظاهري، فلا بد من التأويل. هلا ما هو التأويل؟ نحكي بعدين، لكن شو نسوي؟ لا بد من التأويل. فإذا ليس مجرد، هذه النقطة بدنا إياها، بس أساس هذه الفكرة، ليس مجرد وقوع ما ظاهره اجتماع الحكمين متضادين يعني أنه واقع، بل لا، يكون الدليل العقل قرين على صرف الظاهر عن ظاهره. وانتقدم نظير هذا بالكتاب ببحث الترتب. تذكروا ببحث الترتب هناك من استدل على وقوع على إمكان الترتب بوقوعه خارجا في العرفيات،
العرفيات
ها؟
قال في العرفيات والسرعيات.
شو رد عليهم الماتن؟ قال لهم شو عم تحكوا انتم؟ ما أول شيء مثبت ماذا؟ إذا ثبتنا الاستحالة العقلية نؤول ما ظاهره ماذا؟ الترتب. هذه قاعدة. نحن دائما وأبدا إذا بعبارة أوضح أو يعني عبارة تلخص المطلوب كله، العقل القطعي صالح للقرينية على تفسير كل الظاهر، كل ظاهر من هذه الظواهر. وبما أن العقل القطعي حتى لو كان عقل نظري، هذا العقل عم نحكي لأنه أصول، هذا العقل القطعي حتى لو كان نظريا هو قرينة، إذا كان قرينة فيصرف الظاهر عن ظاهره. هلا إلى ماذا يصرفه؟ نحكي، لكن مبدئيا يصرفه، مبدئيا ماذا؟ هذا يصرفه فعلا. هذا هو حاصل الكلام الماتن بدوا. طبعا بيحب يراجع كلمات أكثر، هم طرحوها بعلم الكلام هذه المسألة. هناك تعرض لموضوع تعارض العقل والنقل وتقديم العقل على النقل فعلا لأول علم الكلام، بل الأول باب 11 موجودة كذلك على ما ذهني. هيدا التعليق الأول بالجواب الإجمالي، وعندي تعليق آخر عليك بالجواب الإجمالي. أنت نحن عندما قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، قلنا وين بحثنا؟ أن تعدد العنوان يكشف عن ماذا؟ عن تعدد المعنون. قلنا كل البحث هو أنه هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا؟ حتى يكون في تعدد عنوان لابد أن يكون ماذا؟ في عنوانين. بعبارة أوضح، نحن كلنا القاعدين هنا مع بعض، أنا وصاحب القوانين وصاحب الفصول والشيخ الأنصاري، كلنا متفقين على مسألة أنه إذا كان العنوان واحدا استحال اجتماع الأمر والنهي، وإذا اختلفنا نختلف أين؟ إذا كان العنوان متعددا. كلنا متفقون على أنه مع وحدة العنوان يستحيل اجتماع الأمر والنهي. ما قلت سابقا بأن حيثية هذا البحث حيثية ماذا؟ هل تعدد العنوان يوجد تعدد المعنون أو لا؟ سؤال مولانا في بحثنا هذا اللي عم تطرح حضرتك، مثال شو قلت؟ الصلاة في الحمام كم عنوان عندي؟ يعني المأمور به ما هو؟ من هي عنه؟ صلاة. وانت حدد العنوان، ما انت تحتاج الى تأويل كمان؟ ما انت ايضا تحتاج الى ماذا؟ جاءت تضحك، جاء انه تكبر، انه تحسسنا ان نحن مصيبة، ما انت واقع بمصيبة مثلنا. كمان انه نحن نحتاج الى التأويل، انت ايضا تحتاج الى ماذا؟ الى التأويل. تحسسناش انه انت انك انت مرتاح ونحن متضايقين يعني مفضايقين، لا، كلنا نحتاج الى التأويل. هذه من باب البلية اذا عمت طابت.
موسى
أحسنتم،
ما احنا السبب هذه المشكلة.
هذا حاصل الكلام بالمسألة. نتهاوه جوابين تراحوا ما تنقرأ العبارة. قال والجواب عنه، أما إجمالا فبأنه يعني ضمير الشأن عبر عنه، لابد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره، واعترف بالظهور فقط ما اعترف بأنه مقطوع، مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل العقلي على الامتناع. والدليل العقلي القطعي هو دائما وأبدا قرين على المراد من الظاهر. هلا الماتن عنده ببحث العام والخاص إذا كان المخصص لبيا يعبر عن الدليل العقل النظري بأنه شبيه المنفصل، قرينة شبيه المنفصلة. ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان، بل البرهان قرينة على الظهور فعلا، مع أن هذا جواب اختها جواب الأول. جواب الثاني، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، مع أن قضية ظهور تلك الموارد، ما هي قضيتها؟ اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد مثل الصلاة والصلاة في الحمام، ولا يقول الخصم بجواز ذلك، بجوازه كذلك إذا كان العنوان ماذا؟ واحدا. بل الامتناع ما لم يكن بعنوانين بوجهين، لأنه حتى نقول تعدد العنوان يوجب تعدد المعنى، لابد أن يكون هناك عنوانين، فهو أيضا لابد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة. المصيب إذا لم يكن هناك مندوحة، شو يعني؟ من كان صوم يوم عاشوراء، صوم عاشوراء شو نسوي فيه؟ ايش نسوي؟ كيف 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 تجمع الأمر والنهي؟ شلون؟ يلا حل. يعني بصورة وجود المندوحة يمكن أن يقال بأنك أنت مأمور، أنت قادر على الامتثال باعتبار يمكن لك أن تصلي في غير الحمام، لكن إذا لم يكن هناك مندوحة ماذا تفعل؟ بعبارة ثالثة، في مورد الوجود المندوحة يمكن لك أن تقول، أنا أقول بأنه إذا كان في صلاة صلي ولا تصلي في الحمام، نقول بأن الأمر مختص بالصلاة في غير الحمام، فيكون فنقدم النهي على الأمر في مورد ماذا؟ في مورد الاجتماع. لكن إذا لم يكن هناك مندوحة شو بتقول؟ تخصيص ماذا؟ تقييد ماذا؟ تقديم ماذا؟ بالنتيجة هو يوم واحد وفعل واحد ولا مندوحة فيه، مأمور به ومنهي عنه كصوم يوم عاشوراء، لا سيما لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة. صلاة في الحمام هناك أنت عندك مندوحة نصلي في غير الحمام، لأن أنت عن استحباب صوم كصوم باعتبار أن الصوم هو صوم وقربان كل طقي، فكل يوم له استحبابه الخاص. نحن ما عندما نقول باستحباب الصوم لا نقول أنه استحباب على البدل، نحن نقول كل الأيام مستحبة صومه، مش قربان كل طقي شو جنة من النار، قربان كل طقي صلاة. ما ورد من أن الصوم جنة من النار هو ورد بمين؟ بأحق أي يوم؟ انحلالي ولا مش انحلالي؟ انحلالي. فكل يوم من أيام الصوم هي ماذا؟ هي مستحبة. فهذا اليوم بعينه مستحب، هو يوم عاشوراء، وهو بعينه ماذا؟ المنهي عنه. ما أدري
يعني فرض أن هذا انحلال بينما الصلاة
بدلي، أنت أقول فرض واحد للصلاة فليس هناك مندوحة. لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل له، فلا يبقى له مجالون، يعني هذا المستدل بوقوع العبادات المكروهة التي بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى، فحالك كحالنا لابد لك من ماذا؟ من بيان علاجين. هذا بالنسبة للجواب الإجمالي. أما الجواب التفصيلي فنقول لابد من طبعا الماتن أول شيء مهد له بأنه طبعا أنتم الأشهر شيء بالفقه اللي قرأتموه في الروضة وغير الروضة بيحمل الكراهة في العبادات على الإرشاد لقلة الثواب، هذا أكثر شيء بيستعملوه، هيجي هذا البحث إن شاء الله تعالى. بس الماتن قال بأنه في أجوبة كثيرة عند العلماء، والبيحب يراجع هذا البحث مفصلا يستطيع أن يراجع مطارح الأنظار الجزء الأول 617 طرح البحث مفصلا هناك. لكن الماتن قال أنا ما صراحة ما عندي وقت أذكر كل حكياتهم، ومش طبيعتي أصلا أفعل ذلك، أنا بذكر التحقيق فقط. أنا عادة ماذا أذكر؟ ما هو مقتضى التحقيق. ومن هنا أتى الماتن وقسم عبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة نقرأها ونسألكم الدعاء، وغدا نبدأ بتفاصيل كل قسم من هذه الأقسام. قال أما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقد والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام. هو الماتن يعني مش أنه عندوش ورق، كان عنده ورق وهو بيحبش كتير التفاصيل. يعني الماتن طبيعته ماذا؟ بيحب اللب. فالأول الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال، فيقول على الله فيقال على الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. طبعا هو ما بين منشأ القسمة، ما هو اعتبار القسمة، بس ذكر لعله استقرائي هذا ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له. لا تصوم يوم عاشوراء، والنوافل المبتدأة، مش انت بتقول الصلاة قربان كل التقي أو الصلاة معراج المؤمن، فكل فرد من أفراد الصلاة ماذا مستحب، لكن ورد النهي عن ماذا؟ عن الاتيان ببعض الصلوات في أوقات لم يرد فيها أمر، مثل الصلاة بعد طلوع الشمس، فإن الصلاة بعد طلوع الشمس لم يرد فيها ماذا؟ استحباب، لم ترد رواية في استحباب الصلاة بعد طلوع الشمس، بما أنه لم يرد فيها استحباب خاص تسمى بالاصطلاح بالصلاة المبتدأة، يعني التي لم يرد فيها ماذا؟ نص خاص على استحبابها، بل تأتي بها بعنوان ماذا أنت؟ بعنوان أن الصلاة قربان كل تقي، من شاء استزاد ومن شاء استكثر في بعض الأوقات.
المقصود ما لها وقت خاص؟
لا مش المقصود، في عنا صلاة ليس لها وقت خاص، مثل صلاة المسجد مثلا بناء على وجودها يعني فعلا في المقام. شو خاص بر الوالدين؟ أنا صلاة هدية لهما، معنى صلاة المبتدأة هي كل صلاة لم يرد فيها نص خاص على استحبابها، هذا هو تعريفهم لها لعقلهم. كراهة صلاة المبتدأ هو هذا، يعني هي اتيان بالصلاة في أوقات لم يرد استحباب أن تأتي بالصلاة بهذا الوقت فعلا. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك، يعني تعلق النهي بذات العبادة ويكون له بدل كالنهي عن الصلاة في الحمام، فأنت مأمور بالصلاة فرد واحد من الصلاة وتستطيع تصلي في غير الحمام، لكن أنت اخترت أن تصلي وين؟ في الحمام. هي الصلوات التي تؤتى بها في أوقات لم يرد فيها نص خاص.
تدري صلاة بر الوالدين مثلا،
ما أعرف هذه صلاة بر الوالدين
إذا لم يرد، خلنا نفترض أن في صلاة اسمها بر الوالدين ولم يرد فيها وقت مخصوص
لها. لا، إذا ورد في شيء اسمه صلاة بر الوالدين تكون مستحبة
بس
ينطبق
عليها تعريف.
لا لا، هي ما انت فرضتها مطلقة، فرضت ان وقتها مطلق، انت الان فرضت وقتها مطلق.
لو كانت مهملة،
مش مهملة هذه، مهملة يعني بطل فيه بعض.
وايش القصد؟
ما فهمت. يعني هلا انت ابتداء انت تصلي ركعتين بعد شروق الشمس،
يعني نقول الصلاة المبتدأة
هي التي
لم ترد فيها
نص خاص يعني ووقت، يعني هذا الوقت ما ورد، يعني وارد النص ماذا؟ صلاة قربان كل تقي. هذا ثبت في العلماء ماذا؟ أن يمكن لك أن تأتي بالنوافل على قدر ما شئت، إن شاء الله بدك تصلي كل يوم ألف نافلة، صلي كل يوم ألف نافلة، ما عندنا مشكلة، لأن صلاة قربان كل تقي. لكن وين المشكلة؟ المشكلة عندهم أنه في بعض الأوقات وقع فيها كراهة، مثل صلاة مثل ما في المبتدا، مثل مثلا الصلاة عند طلوع الشمس، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان. هي عصيرة رواية الحمير اللي ذكرناها أول البحث، يقول برواية الحمير الإمام المهدي يقول ما أفضل أن ترغم الشيطان بأن تركع تسجد لله تعالى. على كل حال هذه تلك الصلوات منهي عنها ولا بدل لها، هنا منهي عنها لكن لها بدل. الثالث لم ينهى عنها بل تعلق بأمر ملازم لها، بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها. قلنا نبهنا سابقا أن الصلاة في مواضع التهمة، الصلاة ليست كونا، الصلاة لا تتحد مع الكون، الصلاة هي عبارة عن أفعال وليست عبارة عن الكون. هلا إن شاء الله تعالى يوم الأحد نبدأ بالأقسام قسما قسما فعلا، والحمد لله رب العالمين.